إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، فيما ترتقب أوساط دولية عدة الرد العراقي على القرار الصادر عن مجلس الأمن. وصل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تحذيره العراق من مغبة عدم التعاون مع المفتشين الدوليين، ملمحا إلى أن الخيارات جميعها بما فيها الخيار العسكري يبقى مفتوحا في حال أخفقت بغداد في التعاون مع الأمم المتحدة. التفاصيل مع ولاء صادق في التقرير التالي.
تأمل الولايات المتحدة في تجريد العراق من أسلحته دون اللجوء إلى استخدام القوة، ولكن ومع تهيؤ مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للعودة إلى بغداد، ينشغل القادة الأمريكيون بشن حرب من نوع آخر على الرئيس العراقي صدام حسين. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونيفن التقرير التالي من واشنطن. يقول الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إنه يأمل في حل الأزمة العراقية بطريقة سلمية، إلا أنه يشن حربا شاملة على الرئيس العراقي صدام حسين، وهي حرب نفسية. ففي الأسبوع الماضي استغل الرئيس بوش فرصة عقده مؤتمرا صحفيا لتوجيه رسالة مباشرة إلى الجيش العراقي، وقال وهنا أقتبس: إذا اختار العسكريون العراقيون التصرف بطريقة تعرض إلى الخطر أرواح مواطنيهم ومواطني المناطق المجاورة فستكون لذلك نتائج، نهاية الاقتباس. ويقول المحللون إن الرئيس بوش استخدم المؤتمر الصحفي الذي نقلت وقائعه على شاشة التلفزيون لشن حرب نفسية على صدام حسين من خلال توجهه بالحديث إلى القادة العسكريين العراقيين وقوله لهم إنهم إذا ما استخدموا أسلحة الدمار الشامل أو قتلوا مدنيين في حالة وقوع حرب فستكون النتائج وخيمة عليهم. وأخبر كينيث ألارد وهو موظف سابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية ومحلل عسكري مهم في الولايات المتحدة، أخبر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن الرئيس بوش إنما منح القوات العسكرية العراقية أيضا فرصة للتصرف بذكاء وإنقاذ حياتهم من خلال الامتناع عن دعم صدام، لأن التغيير الكبير مقبل سواء شاء ذلك أم أبو. وقال:
And that message very simply is that Saddam Hussein is dead but is as yet unburied. And that is a very wise...
هذه الرسالة رسالة بسيطة جدا، تعني أن صدام حسين قد مات ولكنه لم يدفن بعد، وأن من الحكمة أن يدرك قادة الجيش العراقي ذلك. فصدام ذاهب، والمسألة الآن هي مسألة متى وكم من الألم سيرافق هذه العملية،
علما أن المعلومات والرسائل تستخدم في الحرب النفسية للتأثير على سلوك العدو وعلى قواته العسكرية وعلى السكان المدنيين لغرض تحقيق الهدف بفعالية أكبر، وعادة ما يكون هذا الهدف نصرا عسكريا أو سياسيا. ومما يذكر هنا أن استخدام العامل النفسي للتأثير على العدو ممارسة قديمة قدم الحرب نفسها، فمن المعروف عن جنكيز خان قائد المغول قبل 1000 عام أنه قاد مجموعة من المقاتلين على خيولهم لغزو روسيا وأوروبا، إلا أن الانتصارات التي حققها تعزى في جانب منها إلى أنه كان يرسل عددا من العملاء قبل تقدم جيوشه يعملون على إقناع الخصوم بالاستسلام، وذلك من خلال المبالغة في التحدث عن وحشية قواته وحجمها، إلا أن الحرب النفسية لا تعتمد على المبالغة على الدوام، بل تعتمد أحيانا وكما يقول ألارد على واقع معاش حيث برزت مهارة جنكيز خان. وقد كتب ديفيد إغناتيوس مدير تحرير صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون التي تصدر في باريس، كتب في تعليق له يوم الجمعة الماضي قائلا إن الولايات المتحدة تحاول إقناع قوات الحرس الجمهوري بأنهم سيكونون في أمان إن اختاروا عدم القتال، وعلق ألارد على ذلك بالقول:
I strongly suspect that some of that is being communicated in more personal.
أعتقد بقوة أن ذلك تم إيصاله بطرق شخصية ومباشرة إلى الأفراد المعنيين، ويبين هذا في اعتقادي حقيقة أننا نعرف من هؤلاء الأشخاص ومن أسرهم، وأن نصيحة المقدمة لهم إن كانوا يهتمون بمصيرهم وبمصير أسرهم هي أن لا يساعدوا صدام حسين الآن.
ويقول إغناتيوس إن جزءا من هذه الاستراتيجية ترمي إلى إقناع كبار أعضاء حزب البعث السني الحاكم بأنهم لن يعتبروا مسؤولين عن جرائم صدام، رغم إقرار إغناتيوس بأنه حتى في حالة تخلي المسؤولين عن دعم صدام فقد لا يمنع ذلك الشيعة في جنوب العراق من ذبح ممثلي البعث المحليين من الوريد إلى الوريد، إلا أن الحرب النفسية ليست ذات جانب مظلم على الدوام، فأحيانا تساعد هذه الحرب على رفع معنويات شعب مظلوم كي يتمكن من الصبر حتى لحظة التحرير. ففي الحرب العالمية الثانية سعى الحلفاء إلى الحفاظ على معنويات الشعوب التي كانت تخضع لاحتلال النازية في فرنسا وإيطاليا وهولندا، وذلك بإلقائهم مواد من الطائرات عليهم كالشاي والقهوة والسجائر والحلوى. وفي فترة أحدث خلال حملة قصف يوغوسلافيا في عام 1999 ألقت قوات حلف شمالي الأطلسي منشورات على شعبي صربيا وكوسوفو شرحت فيها أسباب القصف والطرق الكفيلة بإيقافه. وفي العام الماضي أيضا وبعد أن بدأت القوات الأمريكية بقصف أفغانستان بعد أحداث 11 أيلول ألقت منشورات شرحت فيها بأن مجموعة الدول إنما تساعد شعب أفغانستان، ودعا منشور آخر الأفغان إلى طرد الإرهابيين الأجانب. هذا ومن المؤكد أن إحدى الوسائل المعروفة في مجال الحرب النفسية هي استخدام المنشورات والإذاعة والاتصال المباشر بهدف إقناع شعب مظلوم بإمكانية حصوله على حياة أفضل من خلال التخلي عن قائده الذي عادة ما يكون مكروها ومساعدة المحررين المحتملين. وقد فعل الرئيس بوش ذلك عندما أبلغ المواطنين العراقيين بأنه ينوي تحريرهم وليس إخضاعهم، وأنه ينوي أن يحقق ذلك بأقل قدر من المعاناة. وفي يوم الخميس سعى مرة أخرى إلى مخاطبة العراقيين بشكل مباشر من خلال شاشة التلفزيون وقال:
يمكن للشعب العراقي أن يحصل على حياة أفضل من تلك التي يعيشها الآن، يمكن له ذلك، فهناك بدائل لذلك الشخص الذي يمارس الاغتصاب والتشويه والقتل كي يبقى في السلطة، هناك حياة أفضل من تلك التي يعيشونها الآن.
وفي اليوم التالي حدا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حذو الرئيس بوش وخاطب العراقيين بقوله لهم إن إزاحة صدام ستعني حياة أفضل بالنسبة إليهم، وتابع بالقول:
Whatever happens, the territorial integrity of Iraq.
سيتم الحفاظ على سلامة الأراضي العراقية مهما حدث، وسنعمل معكم مهما حدث من أجل مستقبل أفضل وأكثر إنصافا للشعب العراقي.
ومن المؤكد أن العراقيين يعرفون كل شيء عن تكتيكات الحرب النفسية الأمريكية والبريطانية، فهناك الحملة التي لا يمكنهم نسيانها والتي حدثت في نهاية حرب عام 1991 وبعد طرد قوات صدام حسين من الكويت. ففي تلك الفترة دعت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة دعت الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال إلى الانتفاض على صدام وإسقاطه، ففعلوا ذلك كي يواجهوا قرار التحالف بعدم دعم تمردهم وبترك الآلاف منهم تحت رحمة صدام. إلا أن ألارد وهو عقيد سابق في الاستخبارات العسكرية خدم في البوسنة في عام 1996 فعبر عن اعتقاده بأن الأمور مختلفة اليوم وقال:
لا أعتقد أننا سنرتكب الخطأ ذاته مرة أخرى. أعتقد أن ما يتابع ليس ما قيل حتى الآن فحسب، بل من قائله ومن يتمعن في تاريخ تجاوز فترة العشر سنوات سيدرك بأننا نعني ما نقول هذه المرة، وأن الأمر حقيقي وأن العالم سيكون أفضل دون صدام حسين.
ونأمل أن يكون ألارد محقا، فوفقا لموقع العمليات النفسية على الإنترنت هناك العديد من قواعد الحرب النفسية التي يجب عدم كسرها، ومنها حافظ على وعودك، وإن كنت غير واثق من قدرتك على ذلك فلا تقطع على نفسك وعدا.
وصلت الصحف الأمريكية البارزة تركيزها على تطورات الموقف الأمريكي في شأن العراق، خصوصا بعد صدور القرار 1441 الذي فرض بموجبه مجلس الأمن نظاما جديدا للتفتيش على الحكومة العراقية. شهزاد القاضي يعرض فيما يلي لعدد من المقالات والتحليلات السياسية التي نشرتها في هذا الخصوص صحف أمريكية بارزة.
ينتظر المجتمع الدولي قيام الحكومة العراقية باتخاذ موقف من القرار 1441 الذي أصدره مجلس الأمن، وقد ركزت صحف أمريكية على ما طرحته الإدارة الأمريكية ودول عربية في هذا الشأن. صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية قالت ضمن مقال نشرته تحت عنوان باول رايس لا مكان لأي تسامح، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي خرق يقوم به العراق لقرار مجلس الأمن الجديد. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في تصريح أدلى به إلى محطة CNN التلفزيونية أن الولايات المتحدة ستواجه خرق العراق لقرار مجلس الأمن دون أي تسامح بسبب تجاربها السابقة مع الرئيس العراقي صدام حسين. وفي السياق نفسه قالت كوندوليزا رايز يجب أن لا نتسامح مع النظام العراقي هذه المرة، وأي خرق مادي يقوم به صدام يجب أن تكون له عواقب جدية بحسب الصحيفة الأمريكية. وفي هذا الصدد أشارت الصحيفة إلى أن باول ورايس إضافة إلى رئيس موظفي البيت الأبيض أندرو كارد أكدوا أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء ضد صدام إذا فشل مجلس الأمن في القيام بذلك. وبالرغم من أن مجلس الأمن سينظر في طبيعة أي خرق ليقرر أسلوب معالجته، إلا أن أمريكا ستقوم أيضا بفحص الخرق لتقرر فيما إذا كان عليها أن تستعد أو تبدأ بالاستعداد لعملية عسكرية، سواء كجزء من جهد جماعي داخل الأمم المتحدة أو بشكل منفرد، بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن تايمز نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي. وفي تقرير من بيروت نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لمراسلها نيل مكفركهر حول اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، قال كاتب التقرير إن الحكومات العربية أيدت قرار مجلس الأمن بخصوص التفتيش عن الأسلحة. تابع كاتب التقرير أن وزراء الخارجية طلبوا مشاركة خبراء عرب في فرق التفتيش، وحذروا من استخدام واشنطن لقرار مجلس الأمن كذريعة للقيام بغزو العراق. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن القرار منع هجوما آنيا وأدى إلى تجنب ضربة حتمية ضد العراق. هذا وقد ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري طلب ضمانات حول اتخاذ الحكومات العربية خطوات معينة إذا تعرض العراق إلى هجوم. واقترح الوزير العراقي أيضا السماح لمواطنين عرب بالدفاع عن العراق بحسب الصحيفة الأمريكية التي أضافت أن البلاغ الذي صدر عن الجامعة في ختام الاجتماع لم يشر إلى المقترحات العراقية. ونقلت الصحيفة عن مقال كتبه زهير قصيباتي في صحيفة الحياة اللندنية التي تصدر باللغة العربية في تعليق له على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب أن الجميع ادعى الحكمة والبلاغة والسعادة بمن فيهم بغداد التي اعتبرت أن المجتمع الدولي انتصر على إدارة الشر الأمريكية. وعلى صعيد ذي صلة نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أرسلته الصحفي سامي نخول من بغداد، جاء فيه أن المجلس الوطني العراقي سيجتمع اليوم الاثنين ليتخذ موقفا وليقدم توصياته بشأن قرار مجلس الأمن الذي يطلب من بغداد نزع أسلحتها. وأشار التقرير إلى تصريح أدلى به مصدر مطلع في المجلس الوطني العراقي لوكالة رويترز للأنباء قائلا إن المجلس سيعقد جلسة لمناقشة قرار الأمم المتحدة بناء على قرار أصدره صدام حسين. أضاف التقرير أن مجلس الأمن أعطى الحكومة العراقية مهلة زمنية أمدها 7 أيام لتوضح موقفها من القرار، بينما حذرت الولايات المتحدة بأن عدم التزام العراق سيقابل بإجراء عسكري. وفي غضون ذلك قامت مقاتلات أمريكية وبريطانية بقصف مواقع عراقية مضادة للطائرات في مناطق تقع في جنوب شرق العراق بحسب صحيفة واشنطن بوست نقلا عن قيادة الوسط للقوات الأمريكية. ونسبت صحيفة واشنطن بوست إلى مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وافق على خطط بغزو العراق إذا لم يرعن إلى قرار مجلس الأمن بشكل كامل.
جولتنا على العناوين العراقية في صحف غربية، وهذا جهاد عبد الكريم في عرض لشؤون عراقية كما تناولتها صحف بريطانية صادرة اليوم.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذه الجولة الجديدة التي نطلع من خلالها على الصحافة البريطانية الصادرة هذا اليوم لنطالع أهم ما نشر حول الموضوع العراقي. صحيفة فاينانشال تايمز تنشر تعليقا بعنوان مكافأة الفضيلة، تقول فيه إن الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن بخصوص إجراء مزيد من عمليات التفتيش في العراق مدعومة بتهديد واضح لاستخدام القوة يعد نصرا مهما للإجماع الدولي. فبعد 8 أسابيع من المفاوضات توصل مجلس الأمن الدولي إلى أفضل حصيلة ممكنة لا يمكن لصدام ونظامه أن يتجاهلها، وإن ذلك ليس نصرا للولايات المتحدة بقدر ما هو نصر للأمم المتحدة ككل. وهو تقدير لأعضاء مجلس الأمن بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وروسيا الذين عملوا بجد من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة ليست لواشنطن فقط بل لعرض تحالف دولي. أما صحيفة الجارديان فتنشر تصريحات لجلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص قرار الأمم المتحدة الأخير الذي أشار إلى أن من مصلحة الشعب العراقي وكذلك شعوب منطقة الشرق الأوسط أن يتم تدمير أسلحة الدمار الشامل، وإن الشعب العراقي بما في ذلك الكرد يريدون إزالة تلك الأسلحة لأنها استخدمت ضد الشعب الكردي وضد جارتنا إيران على حد تعبيره، وأن الدكتاتورية في العراق كما يرى طالباني ملزمة أما بقبول القرار الأخير أو مواجهة العواقب، ولا أعتقد أن القيادة العراقية مستعدة لهذا النوع من العواقب، ولهذا أرى أنها ملزمة بقبول القرار. وفي مقالات الرأي تنشر الجارديان مقالا لجاري يونغ حول احتمالات الحرب على العراق يقول فيه إن الأمم المتحدة أنشئت لكي تكون منبرا لوضع وتطبيق المبادئ الإنسانية العامة، لكنها أصبحت الآن تخدم مصالح المال والسلطة والقوة. ويضرب الكاتب مثالا على ذلك عندما صوتت اليمن ضد ضرب العراق إبان حرب الخليج، الأمر الذي اعتبره الأمريكيون أغلى كلمة لا في التاريخ، إذ عمدت واشنطن إلى قطع المساعدات التي كانت تقدمها لصنعاء، وهو ما جعل حقوق اليمن الدبلوماسية أقل شأنا بكثير من سطوة وجبروت الدولار. ولهذا يعتبر الكاتب أن ضرب العراق وقصفه ما زال يعد أمرا غير أخلاقي حتى مع موافقة الأمم المتحدة، ويرى أن شن الحرب ما زال غير مبرر إذ لا يوجد ما يثبت أن العراق يهدد مصالح العالم وأمنه. وفي صحيفة تايمز نقرأ رأيا بعنوان الآن يمكن أن يواجه العالم إرهابا بعد صدور القرار، كتبه ويليام ريزموغ، ويرى فيه ان الولايات المتحدة انتظرت كثيرا حتى يصدر مجلس الامن الدولي قراره بشأن العراق، بيد انها لم تؤخر عمليات استعدادها العسكري، فان نال عن صدام عاما كاملا ستكون القوات الامريكية جاهزة لخوض الحرب في حلول العام القادم. ويرى الكاتب ان عملية نزع الاسلحة تمثل اهانة لنظام يعول كثيرا على مسألة الاعتبار، كما ان الولايات المتحدة ستقوم بمراقبة اي خطوة خاطئة لتنقض على صدام وعوانه. ويضيف الكاتب ان هناك احتمالا كبيرا ان يقوم ضباط الجيش العراقي بتنفيذ انقلاب للتخلص من صدام قبل ان تقوم الولايات المتحدة بالتخلص منهم، بيد ان هذا الاحتمال اقرب الى القول منه الى الفعل، ومن المحتمل جدا ان تقوم قوات امريكية وبريطانية بعملية غزو تبدأ بقصف جوي اعتبارا من منتصف كانون ثاني وحتى نهاية شباط. ويجد الكاتب ان منتقدي السياسة الامريكية قاموا بوضع سيناريوهات تتوقع ان الولايات المتحدة ستتعرض الى خسارات ثقيلة تتمثل بهجمات ارهابية على مدن غربية على وجه الخصوص، وقد تتضمن هذه الهجمات استخدام اسلحة كيميائية وبيولوجية او حتى نووية. وتنشر صحيفة ديلي تلغراف تقريرا بعنوان صدام يدمر 5000 عاما من التاريخ، كتبه ديفيد بلير عن تجفيف الأهوار في جنوب العراق، يقول فيه ان صدام حسين دمر تاريخا في تلك المنطقة عمره نحو 5000 عام، اذ استبدلت زرقة مياه الأهوار بأرض قاحلة بعد ان جففت تلك المستنقعات. ويضاف ان نظرة من مدينة القرنة في البصرة عند بوابة هور الحمار تظهر حجم الكارثة البيئية التي تعرض لها احد اقدم اساليب الحياة في التاريخ، وهؤلاء هم سكان الاهوار او من يعرفون بالمعدان ضحايا صدام حسين. وفي صحيفة ديلي تلغراف ايضا تقرير عن تذكير الولايات المتحدة لصدام حسين بانها على استعداد لخوض الحرب، اذ يعتقد مسؤولون في البنتاغون ان خطة عسكرية ستوضع موضع التنفيذ قبل يوم 21 من شهر شباط في العام القادم، وهو التاريخ الذي سيرفع المفتشون الدوليون تقريرهم عن الاسلحة العراقية. وتشير الصحيفة الى ان الخطة قد وضعت اعتمادا على عملية الغزو الامريكي لبنما في عام 1989 اكثر من كونها شبيهة بحرب الخليج، وبخاصة من ناحية تركيزها على الاستخدام المبكر للاراضي العراقية حيث ستنطلق العمليات العسكرية من الصحراء الغربية ومناطق كردستان العراق.
محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة، رحلة في الذاكرة، برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع حامد البياتي.
اسمي حامد محمد الرباعي، ونحن من عشيرة ربيعة العربية من الجزيرة العربية. وعشيرة البيات في العراق هي جزء من عشيرة ربيعة في الجزيرة العربية، وقد هاجرت هذه العشيرة من الجزيرة العربية إلى العراق، وسكنوا في مناطق مختلفة من العراق. وهناك البيات يتوزعون على 7 محافظات من محافظات العراق، من الشمال وإلى الجنوب. أنا ولدت في بغداد عام 54 في منطقة الكاظمية، وترعرعت في هذه المنطقة، وهي منطقة مقدسة كانت تاريخيا منفصلة عن بغداد، ولكن بعد توسع مدينة بغداد عمرانيا التحقت الكاظمية بمدينة بغداد. ودرست في هذه المنطقة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم دخلت جامعة بغداد ودرست العلوم السياسية في جامعة بغداد، وأكملت دراساتي العليا في بريطانيا، وحصلت على الدكتوراه في العلوم السياسية من بريطانيا. منطقة الكاظمية تتميز بكثرة الزوار والوافدين من مختلف أنحاء العراق، بل من مختلف أنحاء العالم، حيث يقصد الزوار زيارة مرقد الإمامين الكاظمين، الإمام موسى الكاظم ومحمد الجواد. وفي الواقع منذ الطفولة كنا نرى الزوار الذين يأتون من بقاع مختلفة من العالم، وحتى أن أهل الكاظمية يجيدون لغات عديدة، منها التركية ومنها الهندية ومنها الفارسية. هناك تنوع في الثقافات بسبب كثرة الزوار، يعني يأتي سنويا مئات الآلاف من الزوار ويسكنون في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، منطقة الكاظمية تتميز بأنها من مناطق القديمة في بغداد، ومن يعني أهالي بغداد القدماء الكثير منهم كان يعيش في منطقة الكاظمية، وكانوا ينتقلون إلى بغداد للعمل خصوصا في مجال التجارة والأعمال الحرة. الكاظمية أيضا تتميز بوجود أسواق قديمة تاريخية، وهذه الأسواق طبعا ازدهرت بسبب وجود الزوار الذين يتسوقون في هذه الأسواق، مثل أسواق الذهب وأسواق القماش وأسواق الهدايا التي يأخذها يحملها الزوار معهم حينما يعودون إلى بلادهم. العيش في مدينة الكاظمية له طابع خاص وله صبغة خاصة للعراقيين. وكما أشرت تنوع الثقافات وكثرة الزوار جعل أهالي الكاظمية يتميزون بالثقافة المتميزة بسبب الاختلاط. يعني جزء من الحضارات تتكون من خلال اختلاط الشعوب ومن خلال تبادل الزيارات. كما نعلم أن الحضارة الإسلامية نقلت إلى بلاد كثيرة في العالم بسبب التجارة وبسبب السفر، مثلا كما نعلم دول جنوب شرق آسيا إندونيسيا وماليزيا انتقل الإسلام إليها عن طريق التجارة وعن طريق السفر والاختلاط. إذن الثقافات والعلوم والأجيال تنتقل عن طريق السفر والاختلاط. طبعا في الكاظمية أيضا هناك مدارس دينية وعلمية وهناك حوزات دينية أيضا. تقام صلاة الجماعة والجمعة في حضرة وفي صحن الإمامين الكاظمين، وكذلك هناك مدارس حتى للإخوة من أبناء السنة. هناك مثلا مقبرة أبو يوسف المشهورة وهناك دروس فيها وتقام فيها الصلوات. وعبر جسر الكاظمية هناك طبعا قبر أبو حنيفة النعمان ويقصده الكثير أيضا من الزوار، وجعل هذا يجعل المنطقة غنية بالتراث الحضاري والتراث العلمي والتراث الإسلامي. يعني هاي المراقد المقدسة التي يأمها الزوار ويأمها السواح من مختلف مناطق العالم تجعل منها منطقة غنية جدا، حيث تجد على عبر جسر واحد وجود هذه المراقد المقدسة القديمة التي كلها المسلمون جميعا في أنحاء العالم بالاحترام والتقدير وينهلون من هذه الأماكن المقدسة القضايا الروحية والقضايا المعنوية. لا أنسى أبدا أيام الصبا في هذه المناطق والتردد على هذه الأماكن المقدسة والتردد على أيضا المساجد. هناك مساجد كثيرة في الكاظمية إضافة إلى وجود المراقد المقدسة، هناك مساجد كثيرة عامرة يقوم بها أئمة هذه المساجد بتدريس الطلاب إقامة الحلقات الدراسية. أنا أتذكر منذ دراستي في الثانوية كنت أتردد على المسجد وكنت أحضر دروس لكثير من العلماء، وكانت هذه الدروس تبدأ بقراءة القرآن وتجويد القرآن ثم التفسير وبعد ذلك دروس في الفقه والأخلاق. وبالإضافة إلى ذلك أيضا هناك دورات وهناك احتفالات في مناسبات مهمة. يعني حينما تكون هناك مناسبة مهمة من المناسبات مثل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مولد أحد الأئمة أو وفاة أحد الأئمة الأطهار، نجد أن المساجد والمراكز الإسلامية تقيم احتفالات. وحينما تقام هذه الاحتفالات كانت هذه الاحتفالات غنية بالأساتذة والعلماء والمفكرين والفلاسفة الذين يلقون المحاضرات، وأحيانا الشعراء يقرؤون قصائد الشعر، وهذه توفر للإنسان ثروة لغوية وأدبية وعلمية وتاريخية وثقافية كبيرة. نحن تربينا على المنبر الحسيني في أيام محرم كانت تقام مجالس العزاء، وأيضا المواكب الحسينية خصوصا يوم العاشر. أتذكر هذه المواكب كانت تدخل إلى صحن الإمامين الكاظمين في كل عام، وكنا نشهد هذه المواكب ونشارك فيها. وتربينا على ثورة الإمام الحسين، تربينا على أن الظلم مهما دان فإنه سيزول، وأن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. تعلمنا من الإمام الحسين كيف نقف ونقول صرخة الحق وجه الطاغية ووجه الحاكم الظالم. تعلمنا من التاريخ، هذا التاريخ الزاهر هذا التاريخ الغني والعميق والطويل تعلمنا أن الاستمرارية والثبات وأن الخلود هو للمبادئ الحقة وليس للحكم وليس للطغيان وليس للظلم. ومنذ نعومة أظفارنا كنا نشعر أن النظام في العراق نظام بدأ يضطهد أبناء الشعب العراقي بكل طوائفهم وبكل قومياتهم وبكل تياراتهم واتجاهاتهم السياسية. لذلك بدأنا نعارض هذا النظام وبدأنا نحاول أن نفضح هذا النظام إلى الشعب العراقي من خلال اللقاءات والأحاديث ومن خلال النشاطات السياسية. طبعا لا بد أن أشير أنه في مرحلة الستينات قبل مجيء حزب البعث الحاكم الآن للنظام في انقلاب 17 تموز عام 68، خلال الستينات كانت هناك حرية أكبر للتحرك وللمعارضة، ولهذا نمت القدرة السياسية ونمى الوعي السياسي في هذه المرحلة. أتذكر مثلا كنت أقرأ أسبوعيا مجلات سياسية تأتي من الخارج من لبنان إلى العراق، بينما الآن الإعلام مسيطر عليه ولا يمكن الإنسان أن يطلع أو يقرأ أي مجلة سياسية. تأتي مجلات الأسبوع العربي والموقف العربي وغيرها نتثقف. وأتذكر كانت معلومات السياسية ليست محدودة بالعراق لكن بمختلف دول العالم، لعل الآن يعني معلوماتي مركزة أكثر على العراق والقضية العراقية من تلك الأيام. تلك الأيام كنت أحلل القضايا التي تحدث في مناطق بعيدة في العالم، وكنت حينما أجلس مع الأصدقاء يتعجبون كيف أنا أطلع. يعني أقرأ هاي المجلة الأسبوعية وتكتب تقارير كمجلة تكتب تقارير عن مختلف دول العالم، فحينما نجلس ونتحدث وأفرح قضية في آسيا وقضية في أمريكا اللاتينية وقضية في أوروبا تغربون من هذه المعلومات، لكن قراءة مجلة أسبوعية سياسية ليست بالقضية الشائعة بين العراقيين. أستطيع أن أقول نعم يقرؤون الصحف، لكن هذه الصحف دائما تركز على العراق وعلى النظام العراقي ولا لا يعلن أهمية لبقية دول العالم. فبدأت تحصل لدينا في الواقع تجمعات ولقاءات ثم نشاطات سياسية. المواكب التي كانت تخرج في محرم وفي صفر كانت مواكب جامعية لطلبة الجامعات ومواكب في الواقع بدأت تنشأ حينما بدأ جيل جديد من الواعين من أو بدأت مرحلة جديدة من الوعي الإسلامي. بدأت تخرج مواكب للشباب الجامعي المثقف لأول مرة. بعدين كانت المواكب في السابق مواكب يعني تمتلئ بالخير المثقفين وغالبا ما تحتوي على ضرب الصدور أو ما يسمى باللطم أو ضرب الزناجيل. بدأنا نشهد في الستينات واستمرت إلى السبعينات ظهور مواكب للشباب المثقف من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية والجامعة. هذه المواكب كانت تردد أشعار في مدح أهل البيت وفي تخليد الإمام الحسين وفي إدانة الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد. هذه ربت جيل كامل من الشباب المثقف من طلاب المدارس والجامعات على مبادئ ثورة الإمام الحسين وعلى أفكار الإمام الحسين، وهي في الواقع رغم أن بعدها الديني كان كبيرا ولكن بعدها السياسي لم يكن أقل شأنا من البعد الديني. البعد السياسي أننا يجب أن نتحمل المسؤولية ويجب أن نتصدى للطغاة ويجب أن نتصدى للظلم ويجب أن نقول كلمة الحق ويجب أن نقوم بعمل مع الإمام الحسين. كان ممكن أن يجلس في بيته ويخلد إلى الراحة كما خلد الكثير من المسلمين. بالنسبة للوجود الإسلامي بدأ بمنع الشعائر الحسينية ومنع إقامة المواكب وإقامة مجالس العزاء، ثم بدأ باعتقال الشباب المثقف الواعي الذي يقوم بنشاطات سياسية، وتعرض للاعتقال كما تعرض الكثير من إخواني للاعتقال في مديرية أمن الكامنية وتعرضنا إلى التعذيب الشديد بسبب مشاركات في مواكب أو التردد على المساجد. ومن أغرب ما كنت أواجهه في التحقيق من هم الذين يترددون على المسجد، يعني كان الأمن يحرص على معرفة أسماء الأشخاص الذين يترددون على المساجد وليقيموا الصلاة. وهكذا طرد الشباب المؤمن المجاهد المناضل من كل الاتجاهات السياسية كما أشرت، ومن كل القوميات ومن كل المذاهب. أتذكر حصلت هناك إعدامات لمجموعات من شباب الإخوان المسلمين، كنا نلتقي ببعض المساجد في بعض المساجد في مناطق قريبة من الكاظمية مثل مدينة الحرية ومدينة منطقة علي الصالح أو الطوبشي في بعضها تسمى، فيها مساجد للسنة، وكنا نلتقي بهؤلاء لأن لا يوجد فرق في العراق. الشعب العراقي يعيش حالة من الوحدة، نتردد على هذه المساجد. اعتقل الكثير من الشباب من أبناء السنة بحجة أنهم من الإخوان المسلمين مرة، وبحجة أنهم من حزب التحرير مرة أخرى، وأعدم الكثير منهم بهذه التهم. حملة شرسة ضد الوعي الديني وضد الجيل الشباب المتدين الواعي، لأنهم كانوا يشعرون هذا الامتداد الديني وهذا الوعد الديني خطر عليهم، لأنه يربي على رفض الظلم ورفض الطغيان ورفض الاضطهاد. واضطررت إلى مغادرة العراق حينما في الواقع أقدم النظام على اعتقال الكثير من زملائي ومن أصدقائي، ووصلت إلى بريطانيا عام 83، وبعد ذلك قمت بدراسة الدكتوراه في جامعة لندن وفي العلوم السياسية. وطبعا في البداية كانت مرحلة شاقة وصعبة بسبب الغربة، بسبب مغادرة العراق. العراقيون لم يتعودوا على الهجرة لأنهم بلد غني بعكس بعض البلدان العربية الفقيرة التي تعود أبناؤها وتعودت عوائلها على الهجرة من أجل طلب المعيشة. أتذكر أنه حينما جئت إلى لندن كان أول عالم وصل إلى لندن من علماء الدين من العراق هو الشهيد المرحوم السيد مهدي الحكيم. والسيد مهدي الحكيم حينما جاء إلى لندن قام برعاية الجالية العراقية وأسس أول مركز إسلامي وهو مركز أهل البيت. وكنا نلتقي بسماحة السيد مهدي الحكيم طبعا من خلال الاحتفالات والمناسبات الدينية التي تقام في مركز أهل البيت، ولكن أيضا كان يرعى الشباب الواعي رعاية خاصة. كان دائما له لقاءات وجلسات متميزة مع الشباب الواعي، وكان يتحدث في القضايا السياسية. كان يتميز بالوعي السياسي النادر والمتطور، وقليل من علماء الدين في ذلك الوقت. الآن طبعا أصبح الوعي منتشرا كثيرا بين علماء الدين وبين الشباب الإسلامي، لكن في ذلك الوقت كان الوعي السياسي نادر بسبب ضغط السلطة. حينما وصلني خبر استشهاد السيد مهدي الحكيم كانت مثل الصاعقة علي. أنا أتذكر أن الأخ الذي اتصل بي وهو الأخ المرحوم أبو حيدر زمن توفي قبل سنوات في لندن، اتصل بالتليفون وقال لقد اغتال السيد مهدي الحكيم، انفجر بالبكاء بكل صراحة. أشعر أني فقدت أبا حقيقيا حنونا، كان حنونا على كل العراقيين، كان حنونا على الأطفال، كان بدرجة من الرحمة والاهتمام بقضايا العراقيين لم أشعر بدرجة مثلها عند أي شخص آخر. أتذكر مرة مثلا زارني في بيتي وكان معه قاموس إنجليزي جيد، وقال هذا القاموس حديث وجيد وفيه كلمات وجذور الكلمات. فأبديت إعجابي بالقاموس، ولم أتوقع إلا أنه بعد فترة زارني مرة ثانية وجاءني بنسخة، ولا زلت أحتفظ بهذا القاموس، وهو لعله من أعز الهدايا التي استلمتها بحياتي، لأني لم أطلب منه أن أقدم هذه الهدية، كما أنه لم يشر أي إشارة. مجرد أن قلت أن هذا القاموس جيد لم ينسى رغم مشاغله الكثيرة. جاءني بنسخة من هذا القاموس في زيارة لاحقة، لعله بين زيارتين كانت عدة أشهر، وأنا كنت قد نسيت الموضوع ولم ينسه. هو في الزيارة الثانية قال هذه نسخة من هذا القاموس هدية لك. وشعرت بأن هذا القلب الأبوي الحنون الذي كان يحمل هم الشعب العراقي أينما حل وارتحل كان لا يفكر بنفسه، كان يتعب كثيرا من أجل العراقيين، كان يعمل وكد ليل ونهار من أجل خدمة العراقيين. أتذكر تعرض أحد الإخوة العراقيين للتسفير من دولة إلى العراق وكانت حياته في خطر، فطلب منه أن يقوم بعمل شيء، وكان يريد أن يذهب إلى سفارات إحدى الدول العربية من أجل الحصول على موافقة لنقل هذا الأخ إلى هذه الدولة العربية. كان يركض في الشارع كالطف، وهو رجل عالم جليل، كان يركض يتسابق مع الزمن من أجل أن يصل إلى السفارة قبل موعد إغلاق السفارة وانتهاء الدوام الرسمي من أجل الحصول على موافقة لهذا الأخ، وفعلا حصل على هذه الموافقة وأنقذ حياة هذا الأخ. ومرة زرته، كان عندي موعد معه في مركز أهل البيت فتأخر، وجاء بعد فترة تقريبا ساعة منهك. قلت ما حدث سيدنا؟ قال أحد الأشخاص المحتاجين أعطاني عنوان، وذهبت كنت أبحث عن هذا العنوان في الشوارع لم أجد العنوان، وتعبت وبذلت اسمي. قلت لماذا تذهب إلى الناس الذي لديه حاجة يأتي إليك؟ قال إذا جاء الإنسان لزيارة من أجل حاجة فأنا لم أقدم شيء من الطريقة، لكن قيمة الشيء أن أذهب إليه لأقضي حاجته. رجعت للعراق، فأول ما أقوم به هو زيارة المراقد المقدسة للأئمة الأطهار، الإمامين الكاظمين، الإمام موسى الكاظم والإمام محمد الجواد، كذلك الإمام الحسين في كربلاء ومرقد الإمام علي في النجف، لأن هذه المراقد لها موقع خاص في قلبي.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه الرحلة مصطفى إبراهيم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية:
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، أو سحرتني بي نظرات ويلي، محلاها لي عيون، وبحوضها مفتون، وبحوضها مفتون، وعشيقها واهتني
قبل أول العام قبل أول العام وأذكر أنا مت يوم بويا قبل أول العام Yeah.